بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في انجيل لوقا اصحاح 8، والمره اللي فاتت خلصنا مثل الزارع، وصلنا لغايه عدد 16. لوقا 8:16: ليس احد يوقد سراجا ويغطيه باناء او يضعه تحت سرير، بل يضعه على منارة لينظر الداخلون النور، لأنه ليس خفي لا يظهر ولا مكتوب. بيتكلم عن إيه ربنا؟ قبلها كان بيتكلم عن مثل الزارع، وقال لنا أن الزرع كلمة ربنا، ومكانه الطبيعي يدخل القلب ويثمر بالصبر. القلب الأرض الجيدة يستقبل كلمة ربنا ويفهمها وينشغل بيها يحفظها لغاية ما يثمر بالصبر. لما كلمة ربنا تشغل الإنسان، الإنسان من جوه ينور، يعني يبقى مليان معاني روحية، أو ممكن نقول مليان بحضور ربنا جواه. السراج دايما إشارة إلى حضور ربنا، لأنه ربنا هو النور، وأحيانا الروح القدس يشبه بالنور. فلما بيقول ليس أحد يوقد سراجا، يعني لما إنسان يتملي بنعمة ربنا ما يصحش بعد كده يغطيه بإناء. لو شفت واحد، كانوا زمان ما فيش كهرباء طبعا، فالتشبيه بالنسبة لهم سهل، لأنه بأول ما الدنيا تغرب، الشمس تغرب، كانوا يبتدوا يولعوا المصابيح. إنما كعادة الناس القرويين يمسكوا المصباح ويحطوه في أعلى مكان في الأوضة أو في البيت، ساعات يبقى له مكان ثابت، يقوم النور يشع على أكبر مساحة ممكن. لو لقوا طفل صغير كده بجهل خد السراج ده وحطه تحت كفة أو إناء، طبعا كأنه ما عملش حاجة. معناته إيه الكلام ده؟ يعني إحنا بنسمع كلمة ربنا ونمتلئ ضياء ونورا، لكن أحيانا تيجي أجسادنا، الإناء المصمت، إناء دايما رمز للجسد في الكتاب، وتغطي على السراج، يبقى في نور من جوه انها مش باين. مش باين ليه؟ بسبب الاهتمامات الجسدية، بسبب ثقة للجسد. فالانسان الروحاني مش مفروض يترك جسده يغطي على الاناء. ويمكن ده معنى من معاني الصوم. الصوم معناه انك ترفع كفة الجسد، الكبسة على النور اللي جواك. الجسد ده تقيل وبياكل ويشرب ومشغول بالراحة والدنيا، كأنه مطفي على النور اللي جواك. لو رفع هذا الإناء لظهر النور والسراج. فالمسيح له المجد الساكن فينا، ساكن في إناء ضعيف. مرة معلمنا بولس قال لنا هذا الكنز في أواني خزفية. إيه الكنز؟ المسيح اللي جوانا، نعمة ربنا اللي ساكنة فينا دي، الروح القدس. لنا هذا الكنز في أواني خزفية. في قصة في تاريخ العهد القديم مرتبطة بالمعنى ده شوي. لما جدعون دخل حرب غير متكافئة تماما، كان حواليه مديانيين عددهم كرمل البحر، وهو ربنا قال له انت اللي هتحارب وانت اللي هتغلب، وكان متردد وخايف. وبعدين ربنا فضل يحايل فيه، وفضلوا معاه 300 عسكري بس. قال له هتحاربوا بالطريقة دي، كل واحد هيجيب سراج زي كده ويحط جوه إناء، جوه جرة، ويبقى شايل الجرة. الجرة دي مصمتة بس جواها نور، لكن طول ما الجرة دي مستخبي فيها النور محدش شايف من بره حاجة. وبعدين تمسكوا بايديكم التانية بوق، وجدعون يعمل وكلكم تعملوا زيه. فجدعون ربنا يديله الإشارة يزمر، كلهم يزمر، وبعدين يخبط الجرة اللي في إيده، كلهم يخبطوا الجرة، وبعدين يمسك السراج، ما هو بعد ما الجرة اتكسرت هيفضل المصباح اللي فيه، يمسك المصباح، كلهم يمسكوا المصابيح. قال لهم بس مش عاوزكم تعملوا غير كده. ايه المعاني اللي في القصة دي؟ معاني جميلة قوي. اول معنى انه تمشي ورا جدعون يعني التلمذة، يعني في مسيح في النص بنعمل زيه. البوق دايما اشارة للانجيل، كلنا نمشي ورا الانجيل، كلنا نزمر والانجيل يهز الدنيا كلها. وبعدين في حاجة بتعطل النور اللي هي جرار الاواني، تعالوا نرزعها في الصخرة. يعني ايه؟ يعني ندفن أجسادنا بإرادتنا في المسيح، نكسر هذا الجسد شوية في شهواته في طلباته الزيادة، فلما الجرة تتكسر يبان أن جواها إيه؟ مصباح. بالنسبة للأعداء المنظر كان كالآتي: الشياطين المديانيين دول في نص الليل سمعوا 300 بوق، طبعا ده رعب، 300 بوق في نص الليل في منطقة جبلية، دي عملية مزعجة جدا. وبعدين زلزال ليه؟ لأن كل واحد مسك الجرة وخبطها في الصخر كسرها. تصوروا معايا جرة بتتكسر في الجبل في نص الليل تعمل صوت عالي جدا، 300 جرة مرة واحدة. وبعدين فجأة الدنيا نورت، 300 مصباح ظهروا، وكان هذا المنظر أو الجو كافيا ان المدينيين يترعبوا وابتدوا يموتوا في بعض وربنا ينصر شعبه. اذن واحدة من الاسلحة الهامة في حياتنا الروحية وفي حربنا مع الشر هي كسر الاناء. كسر هذا الاناء بمعنى ايه؟ لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال. ما تخليش الاكل والشرب واللبس يمشوك زي ما الدنيا ماشية ورا الكلام ده. ما تحطش السراج تحت الإناء، حط السراج فوق الإناء. هل أنت إنسان روحاني ولا جسداني؟ ده موضوع مهم. هل اللي يشغلك الإناء الخزفي تعبان ولا السراج اللي جوه الإناء؟ أنت عارف أنه كده كده هيتكسر، إن لم يكسر بإرادتك الحرة هتكسره الأيام. إنما السراج اللي جواك ده لو ما طلعتوش ياخد مكانه على المنارة يبقى ضيعت رسالتك وعمرك. ليس أحد يوقد سراجا ويغطيه بإناء. حتى كلمة الغطى تحس أنها إشارة أنه الروح متغطية بالجسد، لكن مش ده المهم، مش البر المهم. أو يضعه تحت السرير. برضو الأباء لما لقوا كلمة سرير قالوا السرير يعني النوم، يعني الراحة. الراحة أحيانا تبقى معطلة للحياة الروحية، البحث عن الراحة يعطل الحياة الروحية، لكن الذي يحب التعب من أجل الله يزداد توهجا ويزداد نور. فلا يوقدون سراجا ويضعه تحت السرير، بل يضعه على منارة. واحد يقول هو الكلام ده علينا ولا على ربنا يسوع له المجد؟ صدقني يمشي كده ويمشي كده. يعني لما يلاقي ربنا واحد فينا ممتلئ حب، ممتلئ عشرة بربنا، يشيله من الأرض ويحطه على المنارة عشان ينور. أثناسيوس ده كان شاب صغير بس قلبه سراج، يحب ربنا قوي، فيقوم ربنا ياخد السراج ده ويضع على المنار فينور للعالم كله. ليه؟ لأنه جواه سراج. يقول له أنت مش مكانك تعيش عيشة الناس، أنت ليك مكان أعلى. أم بنطونيوس جواه سراج جميل، يقوم لا يحطه تحت إناء ولا سرير، ربنا يطلعه فوق المنار. فأحد يوقد سراجا، قد تعود كلمة أحد على نعمة الله اللي تختار الإنسان المليان حب لربنا الممتلئ حرارة روحية وتديله مسؤولية كبيرة. وتعود على الإنسان في جهاده أنه زي ما بيوقد سراجه لازم يتفادى الإناء والسرير. يعني الجهاد الروحي نوعين: طاعة تعمر السراج بالصلاة بالتسبيح بالقراية بالخدمة، وتتفادى الإناء والسرير، يعني إيه ما تقعش تحت ثقل الجسد زيادة. لينظر الداخلون النور، لأن الإنسان مش بينور لنفسه. ربنا يسوع من كلامه الحلو عن يوحنا المعمدان قال كان هو السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تستضيئوا بنوره ساعة. يعني في نظر المسيح له المجد، واحد من السرج الحلوة كان يوحنا المعمدان، اعتبروا السراج موقد منير، إنما اليهود مستحملوش منه ساعة وخلصوا منه. يضعه على منارة لينظر الداخلون النور. عشان كده جهاد الآباء القديسين اللي كانوا في الصحراء وفي قلياتهم بيصلوا وبينهم وبين ربنا حب وتوبة ودموع، هذا الجهاد المخفى عن الأعين جاء اليوم اللي ربنا كشف عن الأسرار دي وفرج العالم كله عن الرهبنة وعلى محبة الرهبان لربنا وعلى تقوى أجدادنا، وأصبح إيه ينظر الداخلون النور، كشف عن النور اللي ما كانش باين. وده اللي فهمنا الآية اللي بعدها، لأنه ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ويعلن. مفيش حاجة مستخبية مش هتظهر. الكلمة دي تخوف. في حياتنا في حاجات كتيرة مستخبية، حاجات للأسف وحش، بينما القديسين في حياتهم حاجات كتيرة مستخبية، بس بختهم الحاجات المستخبية كلها حلو. إنما القاعدة تسري على الكل، أنه ليس خفي لا يظهر. تصوروا لو أفكارنا اتكشفت كده قدام كل الناس، مشاعرنا اللي جوانا دي اتعرضت على كل البشر، ده يبقى موقفنا ايه من الناس؟ تبقى حاجة مخزلة مخزية مخجلة. والعكس، تصوروا واحد بينه وبين ربنا أسرار حب وأفكار مقدسة ومتاعب وأتعاب وجهادات طويلة محدش يعرفها خالص، ده لما تتكشف الحاجات دي كلها يبقى يا بخت طوبى، كل الناس تبص له وتقول له يا بختك. احنا عندنا الخفاء يشرف ولا يخجل، ليس خفي لا يظهر. كل الناس بتتجمل في عيون بعض، انما الانسان الروحاني ما يهموش يتجمل في عينين الناس، لانه عارف ان كده كده القناع هيقع. انما اللي يشغله اكتر نقاوة الداخل، لان الحقيقة هتعلم. اخر سفر الجامعة سليمان الحكيم يقول اسمع ختام الامر كله، اتق الله واحفظ وصاياه، لان الله يحضر كل عمل الى الدينونة على كل خفي ان كان خيرا او شرا. كل حاجة مستخبية تتكشف قدام ربنا. عشان كده ربنا يسوع في موعظته على الجبل علمنا سر الخفاء، اللي يصلي يهتم بالخفاء، اللي يصوم يهتم بالخفاء، اللي يتصدق يهتم بالخفاء، لأنه ليس خفي إلا ويظهر. ولا مكتوم لا يعلم ولا يعلن. برضو أحيانا الشيطان نفسه يتجمل ويعلن عن منظر جميل ويخفي غرض سيء. الأيام تكشف، الفلسفات والديانات والأفكار اللي تظهر غير ما تبطن. اطمن، ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم إلا يعلم ويعلن. استخدمت كلمة مكتوم كمان في الكتاب على السر، يقول عنه الكتاب سر مكتوم، موجودة في روميا 16 وفي كورنثوس الأولى الإصحاح الثاني وفي أكثر من مكان. يقول السر المكتوم منذ الظهور الذي أعلن الآن. إيه هو السر؟ سر التجسد. ده كان سر في قلب الله لم يعلن لأحد. الأنبياء قربوا منه كده إنما ما استوعبهوش. هل يأتي الله إلى الأرض؟ هل يسكن الله وسط البشر؟ يعني إيه ده؟ السر مكتوم إنما ولا السر المكتوم إلا ويعلم ويعلن. أسرار السماء خفية ومكتومة، لسه ما نعرفش قد، لسه نعرف أقل كتير من اللي ما نعرفوش. حتى بولس اللي دخل السماء واتفرج قال إننا الآن نعرف بعض المعرفة. طيب الأسرار دي كلها هيجي يوم وتعلم. كل التساؤلات اللي الناس تسألها، شكلنا إيه في السماء؟ هيبقى عمرنا إيه؟ إيه مستوى المعرفة اللي نتمتع بيه؟ طب هنقضي السماء إزاي؟ أنا نعرف شوي. إنما ليس خفي إلا ويظهر، ولا مكتوم إلا ويعلم ويعلم. اللي يهمنا دلوقتي هو السراج. هل في سراج جواك خفي؟ لازم هيبان. هل المسيح مستخبي جواك؟ لازم هيظهر عليك. برضو ربنا يسوع قال نفس الكلام في معنى آخر، وقال من كان الإنسان الصالح، من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. يعني إيه؟ يعني الكلمة عقبال ما بتطلع من اللسان بتعبر عن حاجات جوه، وممكن الواحد يفضل إيه يتجمل، إنما لازم هتطلع منه كلمة تكشف قلبه وتكشف لنا ما في أعماق. وعشان كده يصح يتقال بكلامك تتبرر. ليه؟ أنت هتحكم على الظاهر يا رب؟ لا، ما هو الكلام بيظهر اللي جوه، وبكلامك تدان. ليس خفي لا يظهر، ولا مكتوم لا يعلم ويعلم، فانظروا كيف تسمعون. قبلها بكم عدد قال من له أذنان للسمع فليسمع. يبقى أول مهم علينا أن احنا نسمع، نفتح ودنا. إنما في وصية تانية مهمة، مش بس افتح ودنك واسمع، انظر كيف تسمع. يعني ايه يا رب؟ السمع هو السمع؟ لا. هل تسمع باهتمام؟ هل تسمع بتركيز؟ هل تسمع بخشوع؟ هل تسمع بحب؟ هل تسمع باشتياق؟ هل تسمع بإرادة للتنفيذ؟ كيف تسمع؟ ده في واحد يسمع كلمة ربنا كل غرضه ينقض، فيبقى قاعد في أي وعظة عاوز يطلع أخطاء. انظر كيف تسمع، يقول لك أنا ركزت. ما أنت ركزت في الوعظة، بس كيف تسمع؟ كيف تسمع؟ ممكن واحد يبقى بيسمع كل غرضه يقارن نفسه بالمتكلم، أنا ممكن أقول أحسن منه. انظر كيف تسمع، بأي قلب تسمع، بأي أذن تسمع. فكونك بتسمع دي حلوة، خطوة كويسة، إنما في خطوة تانية ربنا بيقول عليها انظروا كيف تسمعون. انظروا هنا يعني افحصوا ذواتكم، يعني حتى التلمذة تحتاج إلى فحص للذات. في واحد هو بيسمع كل اللي يجي في باله الآخرين، يقول أيوة الكلمة دي تنفع أقولها لفلان. انظر كيف تسمع، ده الكلمة دي ليك أنت، وهو أنت مش محتاج الكلام، لازم تكون محتاجه. حلو أنك تقوله للآخرين، بس أنت فين من الكلام ده؟ انظر كيف تسمع. كلمة كيف تشغل ربنا، يقول من رب كتاب أن ربنا دخل الهيكل وبقى ينظر كيف يلقون في الخزانة. كأنه واحد عاوز يقول له يا رب عادة الفلوس بيتحط فيها كم مش كيف، إنما ربنا يقول لا، أنا الكم ما يشغلنيش، أنا كان اللي شغلني كيف يلقون. كيف يا رب؟ اللي هيلقي ده يا دينار يا فلس يا ألف دينار، يا ده اللي يفرق واحد عن التاني. ربنا يقول لا، كيف كيف يلقون؟ هل بيدوا من فضلتهم؟ هل بيدوا بتكبر؟ هل بيدوا عشان الناس تبص؟ هل بيدوا عشان يرضوا ضمائرهم؟ كيف يلقون؟ ولا فيهم حد بيدي بحب وإيمان فائق زي الأرملة بتاعت الفلسين؟ اللي شدت أنظار ربنا. انظروا كيف تسمعون وكيف تلقون في الخزانة وكيف تصلون وكيف تحبون الناس وكيف تخدمون وكيف تشهدون للمسيح. وانظروا في الكيف لئلا يشغلكم الكم عن الكيف. في واحد كل اللي يشغله كم مزمور يصليه كويس، لكن انظر كيف تصلي كمان. الكيف مهم. وانظروا كيف تسمعون، لأن من له سيعطى ومن ليس له فالذي يظنه له يؤخذ منه. برضو الآية دي أحيانا بتحير الناس وأحيانا بتفهم خطأ. يعني يقولوا الله يعني اللي عنده ياخد أكتر واللي ما عندهش يتخذ منه. شكلها للوهلة الأولى يعني ما فيهاش عدل. يعني ايه اللي من له؟ من له جهاد يعطى نعمة، ولكن من ليس له جهاد الذي يظنه له نعمة يؤخذ منه. يعني في واحد بيجاهد بيتعب، اللي بيتعب ده ياخد اكتر ياخد نعمة اكتر. واحد بيتعب في الصلاة، من له صلوات طويلة يعطى عمق في الصلاة ويعطى روح في الصلاة ويعطى نعمة في الصلاة ويعطى متعة وتعزية في الصلاة، يعطى كل حاجة. من ليس له جهاد في الصلاة هو تعود بس قال ايه، يقول لك انا متعود انادي ربنا واحس بيه. طب لانك مش بتتعب بعد شوية حتى الحتة الطبيعية اللي فيك دي هتروح منك. تلاقي بعد كده حتى الميل الطبيعي اللي كان جواك انك تكلم ربنا اتسرق. اتسرق ليه؟ لانه ليس لك تعب وليس لك جهاد. من له محبة للناس يعطى ويزداد. يعني ايه؟ انت بتحب الناس، بتخدم، بتتعب معاهم، ربنا يديك نعمة في عينيه ويحبوك اكتر. لكن انت قافل قلبك ومش عاوز تدي حب لحد. طب ايه رأيك الحب الطبيعي؟ الناس اللي المفروض يحبوك عادي حتى دول ممكن ما يحبوكش. ليه؟ ما انت ما بتديش حب لحد. من له سيعطى ومن ليس له فالذي يظنه له، في تعبير انجيل اخر يقول الذي عنده يؤخذ منه. وكأن ربنا حط لنا مفاتيح العطايا في ايدينا، قال لنا انتوا اللي معاكم المفاتيح، عاوز تفتح لنفسك افتح، عاوز تشد نعمة ربنا شد، وعاوز تحوش هحوش. ان كان ليك طلب اطلب، الذي له طلبات يعطى استجابة والذي له طلبات لا يعطى. فكل الناس اللي بتتكلم عن النعمة المجانية ازاي ينسوا الآية دي اللي حطت الدور علينا، الدور علينا احنا كبشر. من له سيعطى ويزداد ومن ليس له فالذي يظنه له يؤخذ منه. من له المسيح ذاته يعطى كل الخيرات، ومن له ومن ليس له المسيح فالذي يظنه له يؤخذ منه. يعني ايه الذي يظنه هنا؟ يعني في واحد يفتخر باخلاقه ملوش المسيح. النهارده في ديانات ماشيه كده في الموضه، النهارده الدين الاخلاق، طبعا ده كلام غير مسيحي. لكن واحد ملوش المسيح انما بيفتخر ان له اخلاق طيبه. من له مسيح يعطى أبديا، من ليس له مسيح فالذي عنده سيؤخذ منه. حتى الأخلاق اللي بيفتخروا بيها تلاقي المجتمعات الملحدة التي تتجمل بالفضيلة وتركن المسيح النهاردة عمالة تقع في رذائل لا آخر لها. ليه؟ ما انتم مش عاوزين المسيح، عاوزين أخلاق بدون مسيح. طب فرجونا هتعملوها ازاي دي؟ من له سيعطى ومن ليس له فالذي يظنه له يؤخذ منه. وجاء إليه أمه وإخوته. إخوته دي برضو حيرت الناس، وإن كان اللي بيهجموا على الكتاب بيحبوا يمسكوا في الكلمات بنوع من العند والمقاومة. إنما كلكم عارفين من دراسة إنجيل يوحنا بالذات إن إخوته قيلت على أولاد مريم الأخرى، أولاد مريم أخت المسيح، وذكرهم بالاسم إنجيل يوحنا يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان، أربعة. اثنين منهم بقوا من تلاميذ المسيح، يعقوب ويهوذا مش الإسخريوطي الثاني، والاثنين دول كتبوا رسائل، رسالة يعقوب ورسالة يهوذا، ودول كانوا يلقبوا بإخوة الرب. كعادة الشعوب الشرقية بيتربوا في بيت واحد وبيبقوا بينهم يعني معزة شديدة، فبيتقالوا إخوات. واللغة دي لغة كتابية بدليل قصة أبونا إبراهيم ولوط. لوط ابن أخوه، إنما قال له إحنا إخوات، يوم حصل خناقة بين الرعاة دول والرعاة دول، قال له إحنا إخوات ما نتخصمش. فدي لغة طبيعية بالنسبة لنا إحنا الشرقيين. إنما بقى المغرضين يقول لك إخوات، ويبقى العدرة اتجوزت وجابت عياله عشان معرفش ليه غيظاهم كرامة العدرة كده، عشان هم يحبوا الكرامة لنفسه فما يحبوش واحدة زي العدرة تاخد الكرامة كده. إنما طبعا العدرة أم النور ما اتجوزتش، هتتجوز ازاي بعد اللي شافته وبعد اللي دقيته؟ وإن كانت من الأول نادرة البتولية، بعد ما تجيب الرب المجد هتفكر في جواز. وبعدين إن كان له ولاد إخوات فعلا، طب ليه على الصليب ما سابش العدرة في إيد ولادها؟ ليه يديها ليوحنا الغريب بقى، يوحنا ابن زبد؟ إنما ده دليل إن العدرة لا يعولها أحد، ملهاش طبعا لا راجل ولا ولاد، ملهاش. ومعروف في التقليد القبطي إن يوسف كان شيخا بتولا، والعدرة بتول، فكلمة إخواته تعود على ولاد مريم الأخرى. فأولاد مريم الأخرى جايبين العدرة خالتهم عشان مش طايلة تشوف المسيح، ده يدل على أن ربنا يسوع من ساعة ما ابتدى خدمته أمه مش طايلها. جاء إليه أمه وأخواته ولم يقدروا أن يصلوا إليه لسبب الجمع، من كتر الزحمة اللي حوالين ربنا يسوع مش طايلين يقربوا منه. فأخبروه قائلين أمك وإخوتك واقفون خارجا يريدون أن يروك. فأجاب وقال لهم أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون به. الموقف ده برضو الغربيين لما يقروه اللي ما يحبوش كرامة العدرة يشوفوا فيه إهانة للعدرة، كأن ربنا يسوع إيه سواها بالدنيا كلها، وقال إيه أنا اللي يسمعوا كلامي هم أمي وإخواتي. بينما إحنا اللي بنحب العدرة وبنقول دي أمنا كلنا، على نهج القديسين القدام نرى في القصة دي إشارة إلى تكريم العدرة أكثر، عشان كده يتقري الفصل ده في بعض أعياد أو تذكارات العدرة، عشان يقول إيه؟ عاوز يقول أن كرامة العدرة مش بس لقرابتها الجسدية، إنما كرامة العدرة لأنها انطبق عليها التعبير أمي هي التي تسمع كلمة الله وتعمل بها. يبقى عكس اللي هم فهموه بالظبط. ده المسيح له المجد لما قالوا له أمك وإخواتك على الباب، قال لهم أمي وإخواتي هم اللي يسمعوا كلامي ويعيشوا بيه. يعني كأنه عاوز يقول هو أنتوا عارفين أنا اخترتها أمي ليه؟ عشان هي دي أكتر واحدة في الدنيا بتسمع كلام ربنا وبتعمل بيه. إذن شهادة من المسيح له المجد لأمه في تقواها وروحيتها وعظمتها، مش إهانة واحتقار للعدر خالص. المعنى اللي فهمته الكنيسة القبطية اللي بتحب المسيح وبتحب العدر، إنه شهد لها في إنها تحفظ كلمة الله وتعمل بها، وكشف عن سر عظمتها الحقيقية ليست في القرابة الجسدية بل بالأكثر في العمق الروحي اللي جواها. هذا المعنى ببساطة. كمان يقولوا المسيح له المجد حب يعلم الناس، لأن دول يهود والحتة القرابات دي شغلاهم، إحنا أولاد إبراهيم، إحنا أولاد يعقوب، فعاوز يقول لهم انسوا حكاية القرابات دي لأن القرابة الجسدية لا تشفع في الإنسان. الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. فإنما القرابة الروحية يعني إيه؟ يعني إحنا الأمميين اقتربنا إلى الله ليس بالجسد، إحنا ملناش علاقة قرابة جسدية مع المسيح، لأن المسيح في الأصل يهودي. إنما قال لنا مبارك شعبي مصر، طب دخلنا في شعبيتك إزاي يا رب؟ وبقينا أهلك وعيلتك إزاي؟ لأننا نسمع كلمة الله ونعمل به. وكان بيعلم تلاميذه كمان أنه ما تسيبوش حتى القرابات الجسدية تعطل ارتباطكم ربنا. ليس أحد أحب أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أكثر مني ويستحقن. فربنا يحب يبرز هذا قدامهم كلهم على نفسه. قال لهم الروحيات قبل القرابات، وحق ربنا قبل حق أي شخص مهما كان قريب ليك مهما كان مركزه. واحد من المفسرين المتأملين اللي بيحب العذراء قال كلمة جميلة كمان، قال ربنا يسوع له المجد حب يشرك العذراء طول حياتها في صليب، لأن اللي يحب اللي ربنا يحبه قوي يتوصى بيه في صليبه شوي. فعشان كده لم يترك لها أن تتمتع به كأم فأكثر من موقف يعني ضغط على مشاعرها لكي تشترك معه في ألام. يعني مثلا لما كانت 12 سنة وزاغ عنها 3 أيام وكانت هي كأم قلقانة عليه، إنما في الآخر كان رده ما معناه يعني أنت ملكيش فيا كتير، ينبغي أن أكون فيما لأبي. ليه منزعجة؟ طب زي أمك عالس. هو هنا يعني عاوز يخليها تحمل صلبها من بدري، ولا تمتلك امتلاك الأم، إنما هي تقدمه عن طيب خاطر ذبيحة عن العالم كله، وترضى إن ابنها وحدها حياتها إلهها يبقى ملك للعالم مش ملكها هي. وعشان كده بيجردها مرة أخرى في الموقف هنا ويقول من هم أمي وإخواتي؟ هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها. وكأن رجعت العذراء خذلانة إنما فهمة إنه المسيح له المجد مش ملكها لوحدها، وأنها هتاخد الأعظم مكانة في تاريخ الشعوب لأنها تسمع كلمة الله وتعمل به أكثر من أي حد. وفي أحد الأيام دخل سفينة هو وتلاميذه، فقال لهم لنعبر إلى عبر البحيرة، فأقلعوا وفيما هم سائرون نام. برضو القصة دي حيرت المفسرين شوي، ليه يعني نمت يا رب؟ عادة نادرا ما بيذكر عنك حكاية النوم دي. ربنا يسوع كان يسهر كتير ويصحى بدري، والنوم ده يعني قليل في حياته. وهو قال كده ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. وبرضو قالوا كونه نام في مركب ده معناه أنه بينام على الماشي، يعني بينام في السكة لأنه ما فيش وقت للنوم. فنزل نوء ريح في البحيرة وكانوا يمتلئون. يمتلئون هنا يمتلئون من مية البحر. يعني المنظر ده ان المركب البحر داخل عليها والنوء شديد، نوة يعني ريح شديدة قوي، والمسيح نايم، طبعا منظر غريب. ليه؟ لأي واحد نايم يصحى على النوة دي، الرزع والخبط ده والهوجة بتاعت البحر دي تخلي اي واحد يصحى، انما ربنا يسوع قصد يفضل نايم. ودي طبعا القديسين شافوا فيها قصد الله احيانا في الا يظهر في الازمات والتجارب، او يظهر كأنه نائما. ساعات كده الواحد تدخل عليه ايام صعبة يصلي حس ان ربنا نايم ما بيسمعش. طبعا ربنا ما بينامش بالمعنى الحرفي، هو هنا نوم جسدي طبيعي لانه يحمل ناسوت كامل، لكن الهنا الصالح لا ينام طبعا. ف الإحساس ده بيعدي علينا كلنا، وعشان كده ربنا حب تلاميذه يدوقوا حتة من ده، إن ممكن تجيلك أزمات وضيقات وتجارب، وحين تصرخ تظن أن المسيح نائم ولا يسمع. وكانوا يمتلئون وصاروا في خطر، يعني الموضوع خد وقت لدرجة ما وصلوا لمرحلة خطر، يعني هيغرقوا خلاص. فتقدموا وأيقظوه. يمكن التلاميذ راعوا تعبوا وما رضيوش يصحوا من بدري، إنما لما تأزمت قوي وبقوا في خطر، بالرغم إن هم صيادين وهو مش صياد على فكرة، يعني هم أكثر دراية بالبحر، وإذا فكروا في المسيح له المجد كشخص طبيعي يبقى مش هيعرف يساعد. إنما هنا لما ضاقت بيهم واحتاسوا جريوا عليه، تقدموا وأيقظوه قائلين: يا معلم يا معلم إننا نهلك. أحيانا ربنا يسيبنا الأول نجدف ونستنفذ طاقتنا ونطلع كل اللي عندنا، خبرة البحر وعضلات الصيادين والشراع وكل اللي عندنا، ولما نخيب خالص ما يبقاش فاضل غير أن نتقدم ونيقظه ونصرخ: يا معلم يا معلم إننا نهلك. أحيانا ربنا يستنى علينا كنائم، وإنما لا ينام. أظن القديس أغسطينوس شافها بمعنى آخر وقال النوم ده إشارة إلى الفطور الروحي، يعني المسيح في قلبك بس نايم. طب يصحوا إزاي ده النايم ده؟ لو ما صحيش من بيك أنت البحر هيصحي، يعني لازم تيجي أزمة جديدة عشان تخرجك من هذا الفطور، والمسيح يصحى في قلبك. سفينة زي الإنسان زي النفس البشرية، والمسيح النايم فيها كأن الروح منتصق. الإنسان في فتور في برود تعد عليك شهور وسنين يمكن، وكأن المسيح نائم في قلبك. لازم يصحى، لازم يصحى ازاي؟ طب تحصل ريح شديد وتجربة قاسية لغاية ما تحس انك في خطر وانك هتهلك وما يبقاش فاضل غير يا رب اننا نهلك، يقوم المسيح اللي جواك يصحى. ده تأمل اخر لأغسطينوس. فقام وانتهر الريح وتموج الماء، الريح شديد والموج عالي، فانتهيا وصار هدوء. طبعا لو تخيلتوا معانا الموج عالي قوي والريح شديد قوي وهم بيصرخوا ويزعقوا في بعضه، وفجأة لا الريح تتكلم ولا الموج يهدى، الهدوء الذي يأتي بعد العاصفة ده له طعم جميل وله إحساس رائع، إن الدنيا تهدى خالص، كأنه بيقول لهم أنتوا في حضرة ربنا، بس ربنا كان حاضر وسط الموج العالي ووسط النوة الشديدة، إنما كنتوش منتبهين. والهدوء يشعرهم بحضور ربنا، ثم قال لهم: أين إيمانكم؟ عتاب ربنا يبكتنا حين ننزعج في الخطر. يعني إن كان ربنا يسوع بك تلاميذه دول اللي معشرينه اللي شافوا منه معجزات وعملوا معاه معجزات، بلاش الواحد فينا يتجاسر ويعلن إنه إيمانه قوي. إذا كان التلاميذ نفسهم ربنا يسوع قال لهم فين إيمانكم؟ سهل الواحد يقول أنا عندي إيمان لما تبقى البحر هادي، إنما ورينا إيمانك والبحر عالي، ورينا إيمانك والريح شديدة، ورينا إيمانك لما تصلي وليس هناك استجابة هتضطرب ولا لا، ورينا إيمانك لما تفضل تصرخ والمسيح نايم هتشك ولا مش هتشك، هتفضل لك نفس الثقة أن كل الأشياء تعمل معا للخير ولا هتروح منك الثقة دي، ورينا إيمانك لما المركب تكون بتغرق مش لما المركب تكون ماشية بحالها. الإيمان يظهر أكثر ما يظهر في التجارب، في الأيام الصعبة، في الضيقات الشديدة. ده الامتحان اللي يديك نمرة على إيمانك. قال لهم: أين إيمانكم؟ فخافوا وتعجبوا قائلين فيما بينهم: من هو هذا؟ تلاميذ لغاية الوقت ده إيمانهم بألوهية ربنا يسوع لم يكتمل، كانوا ما زالوا في مرحلة الشك، يؤمنوا بعظمته وإنه أعظم من كل الأنبياء، لكن لسه مش قادرين يستوعبوا أنه هو الله. وحتى لما بطرس نفسه أعلن أنه أنت المسيح ابن الله، رجع بعدها بشوية وأنكر، وإنكاره دليل على أن إيمانه تهز تاني. فالإيمان ساعات يطلع وينزل، وده اللي شبهه يعقوب في يعقوب واحد لما قال: المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك المرتاب أنه ينال شيئا من عند الرب. تعجبوا قائلين فيما بينهم: من هو هذا؟ فإنه يأمر الرياح أيضا والماء فتطيعه. ودي حاجة تميز ربنا يسوع. ربنا يسوع له المجد، له سلطان واضح على الأمراض، له سلطان واضح على الشياطين، له سلطان واضح على التعليم، ليس يتكلم بسلطان. إنما السلطان كمان الجديد اللي التلاميذ بيكتشفوه أن له سلطان كامل على الطبيعة. وانتوا عارفين انه احنا بنتعرض في مجتمعنا دايما الى مقارنة المسيح بالاخرين بالانبياء. في فرق واضح جدا، ان المسيح هنا يصنع معجزة عادة لا يصلي، لانه يصنع المعجزة بسلطانه لانه هو ربنا، انما ما تنفعش مع حد تاني. هتقولوا في بعض المعجزات كان بيصلي، طبعا لأن لاهوته لم يفارق ناسوته عشان يعلمنا، إنما معجزة زي كده ما قامش يصلي، قام شخط في البحر، لأنه ربنا له سلطان على الطبيعة. فعلى طول اسكت، حتى في ترجمة في إنجيل متى يقول ابكم، يعني اخرس، يقول البحر كده. فالبحر زي الحيوان الشرس المتوحش لما صاحبه يناديه على طول يركع ساكت، البحر على طول هدي، لأن ده سلطان الله وحده. خافوا وتعجبوا قائلين فيما بينهم: من هو هذا؟ كلمة خافوا هنا ده خوف مقدس. كان قبلها في خوف تاني، قبلها بدقائق كان في خوف، بس خوف غير مقدس، الخوف من الموت، الخوف من المركب تتكسر، الخوف ما يعرفوش يعوموا، الخوف المسيح ما يرضاش يصحى، كل دي مخاوف فيها عدم إيمان. أما الخوف اللي بعد المعجزة ده خوف مقدس، خوف من حضرة ربنا، يجمع ما بين الخجل من عدم الإيمان والخشوع لأن المسيح قصاد عينيهم، ومن رهبة الموقف، أنا قدام ربنا صاحب السلطان على الأرض والسماء. في خوف مقدس وفي خوف بتاع غير المؤمنين، عدم الإيمان. قالوا فيما بينهم: من هو هذا؟ فإنه يأمر الرياح أيضا والماء فتطيعه. وده سؤال نسأله لغير المؤمنين: إن كنتم تعتقدوا أن المسيح له سلطان أن يأمر الريح والماء فيطيعه، ترى من هو هذا؟ يعني السؤال اللي حطه إنجيل لوقا نقدر نحطه قدام كل الناس، بالذات اللي يعرفوا القصة دي أو مثلها. يعني مش انتوا عارفين ان المسيح له سلطان على الماء وعلى الطبيعة؟ اذا من هو هذا؟ سؤال له اجابة واحدة. ناخد جزء صغير في اخر 3 دقائق. وصاروا الى كرة الجدريين التي في مقابل الجليل، ولما خرج الى الارض استقبله رجل من المدينة كان فيه شياطين منذ زمان طويل، وكان لا يلبس ثوبا ولا يقيم في بيت بل في القبور. الحالة دي مذكورة في إنجيل مرقس 5 وفي متى 8، ومتى ذكر إن هم كانوا 2، بينما مرقس ولوقا ذكر إن هم 1. بعض المفسرين قالوا قد تكون حصلت مرتين، وبعضهم قالوا ان في واحد هو اللي عمل الحوار مع ربنا يسوع المسيح، ده سبب ان مرقس ولوقا اعتبروا واحد، بينما متى اعتبر التاني موجود حتى لو ما كانش اتكلم مع المسيح لانه كان موجود فعلا. ودي بعض الاخطاء اللي بيمسكوها برضو الناس اللي عاوزة تدور على غلط، يقول لك ازاي متى قال اتنين ومرقس ولوقا قال واحد؟ طب ويعني يعني ممكن واحد مثلا شاف المسيح عمل 10 معجزات، روح اتكلم عن معجزتين، هل يبقى بقية المعجزات ما اتعملتش؟ زي برضو قصة الملاكين اللي عند قبر ربنا يسوع، انجيل يقول شافوا ملاك وانجيل يقول شافوا ملاكين. طب ويعني المشكلة هي دي؟ ما تلغيش دي، في واحد شاف ملاك اللي اتكلم مع المسيح او معاه، وفي واحد كان في ملاك جوه واقف عند موضع قدمي المسيح، يمكن ما شافوهوش او يمكن شافوه ما ركزوش فيه خلوه مع الملاك القريب. كونه لم يذكر في احد الاناجيل ده مش معناه انه مش موجود او ان الانجيل التاني بيألف. لا، هنا لازم نرجع لفكرة انه الانجيلين بيحكوا بوحي الهي بالروح القدس، لكن كل تفصيلات بيعرضها الشخص دون ان تتعارض مع الرسالة اللي ربنا عاوز يوصلها للناس. فليس هناك خطأ في أي إنجيل وفي أي سفر، لأن كل الكتاب موحى به من الله. إنما إحنا يقول قارنين الروحيات بالروحيات، نكمل الصورة مع بعض، ناخد الحتة دي من الإنجيل ده مع الإنجيل ده مع الإنجيل ده عشان تكتمل القصة قدام عينينا، وهي دي الدراسة الحلوة بدون أي نوع من التشكك ولا التوتر. قصة هذا المجنون اللي فيه شياطين هاخد بس تأمل واحد ونكمل مرة جاية، يمثل حالة الإنسان البعيد عن ربنا. هي قصة مجنون أو رجل عليه شياطين وخاف، لكن اللي يعنينا أكتر أن لما الإنسان بيسلم نفسه للشياطين لعالم الشر بيبقى مجنون، بيبقى مجنون، بيبقى مش لابس، ويسموها الآباء تعرى من ثوب النعمة زي آدم. آدم كان في نعمة ستراه فما كانش حاسس أنه عريان، أول ما غلط بقى مكسوف من نفسه لأن كان في ثوب نعمة ساتر عليه، اتكسر اتقطع اتشرخ أول ما الخطية دخلت فحس بالخجل. ولا يقيم في بيت أهو، يعني المجانين اللي ماشيين في الدنيا ما يقعدوش على حلهم أبدا، ما يدخلش كنيسة، ما عادش يمسك إنجيل، ما بيهمتش، يجري يمين وشماله وملايكة تبص عليه من السماء تقول ده مجنون ده ولا إيه، ماله مش قاعد له في حتة ليه، ما يهمت شوية. صدقوني نحن نعيش في عالم أغلبه مجانين، لأنه هو ينطبق عليه لا يلبس ثوبا، ودي بعيد عنكم في ستات كتيرة برضو يعني مش مركزة في الموضوع، ولا يقيم في بيت يعني مفهوش استقرار وهدوء، بل في القبور. في القبور في اللغة الروحية يعني ايه؟ يعني كل مشغوليات ومشغوليات ميتين، ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس، هذه كلها تطلبها الأمم، ده شغل الميتين، ده مش شغل الأحياء. فيقيم في القبور. لإلهنا كل مجد وكرم الأب.